الثامنة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها لن تسلم البيانات المسجلة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. طهران تعلن أن لديها طائرات مسيرة يصل مداها 7000 كيلومتر. وإدانات أوروبية وأممية لعنف قوات الأمن الفلسطينية تجاه المتظاهرين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أننا لن نسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدا البيانات المسجلة ولقطات كاميرات المراقبة، لأن اتفاق التفتيش معها انقضى قبل أيام. وقال قاليباف أن البرلمان الإيراني لن يمدد مهلة الأشهر الثلاثة التي منحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يتم تسليمها أي من القضايا المسجلة في داخل المنشآت النووية، وستبقى في حوزة الجمهورية الإسلامية. وشدد قاليباف على أن قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وضمان المصالح الوطنية الذي أقره البرلمان ما زال ساري المفعول، ويتم حاليا تنفيذه بدقة. أعلن القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إيران قررت أن تكون من بين الدول الأولى في كل ظاهرة، لافتا إلى امتلاك حرس الثورة طائرات مسيرة يصل مداها 7000 كيلومتر. وخلال مراسم لإزاحة الستار عن لقاح نورا الذي صنعته جامعة بقية الله للعلوم الطبية التابعة لحرس الثورة، تناول سلامي إجراءات الحظر المفروضة على إيران، وقال: نحن رجال الميادين الصعبة ولن نغادر الميدان، وفي النهاية سنكسر كل أسوار الحصار الصعبة بواسطة التدابير التقنية والعلمية، وسنعطي هذه اللقاحات للفقراء في البلدان الأخرى. أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي أن سياسة إيران الدفاعية قائمة على الردع، وقال إن من يفكر بمهاجمة إيران عليه أن يعلم بأن ما يكسبه سيكون أقل بكثير مما يفقده. وأضاف الأدميرال خانزادي أن الحضور الإيراني في البحار سبق العديد من الدول بينها أمريكا، مؤكدا أن إيران وانطلاقا من مصالحها البحرية أعدت نفسها للحضور الأمني في كل مكان. وتابع أن وجود القطع البحرية الإيرانية بالمحيط الأطلسي يحمل رسالة إلى الأعداء، وهي أنه رغم الحظر والضغوط القصوى فإن إيران أنتجت الفرقاطات والمدمرات المتطورة اعتمادا على قدراتها المحلية. قال مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا أن مكافحة المخدرات يجب أن تتم في إطار التعاون الدولي، معتبرا أن العبء الرئيسي لهذه المكافحة يقع على عاتق دول مثل إيران، بينما الدول الأخرى مثل الغرب لا تولي اهتماما كبيرا بهذا الصدد. وفي كلمة بمراسم اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، قال غريب أبادي أن زراعة المخدرات والاتجار بها قد شهد للأسف تزايدا مضطردا، ما يعني أن تجار المخدرات أصبحوا أكثر نشاطا، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على المنطقة والعالم. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الشعب الفلسطيني متمسك بثوابته المتمثلة بحق العودة ورفض التوطين والوطن البديل. وقال هنية فور وصوله إلى لبنان أن زيارة عاصمة المقاومة بيروت تأتي ضمن جولة وفد الحركة لعدد من الدول العربية، مضيفا أن وفد حماس سيبحث مستجدات القضية الفلسطينية وانتصار المقاومة في معركة سيف القدس وتجلياتها الميدانية والسياسية. وأكد هنية أن النصر الذي تحقق خلال معركة سيف القدس رسم خطا سياسيا جديدا يجب أن يعزز من خلاله العلاقات بين البلدين الشقيقين لبنان وفلسطين. أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بيانا علق فيه على أحداث يوم أمس السبت أمام مقر السلطة في رام الله بالضفة الغربية، وعبر البيان عن الصدمة من سلوك أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مع المتظاهرين السلميين، وقال إنه جرى استخدام وحشي للقوة ضد المحتجين على وفاة الناشط نزار بنات، وتم منع عمل الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان. وطالب البيان السلطة الفلسطينية بضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع، ودعا الحكومة لضبط استخدام القوة من قبل قوات الأمن ومحاسبة المسؤولين في هذا المجال. كذلك شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية تظاهرات احتجاجية حاشدة على خلفية مقتل الناشط السياسي نزار بنات، وسط دعوات للاستمرار بالحراك السلمي حتى الوصول إلى التغيير الكامل، ومطالبات برحيل حكومة السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس. المزيد في هذا التقرير.
سريعا تطورت المطالب لدى المتظاهرين الفلسطينيين من إجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن قتل الناشط نزار بنات، لترتفع شعارات ودعوات للتغيير الكامل، لتكون قضية مقتل نزار شرارة انفجار في وجه السلطة الفلسطينية. آلاف الفلسطينيين تظاهروا في عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة، تظاهرات تفجرت نتيجة تراكمات إخفاقات السلطة وأخطاء الحكومة، لعل أبرزها استمرار التنسيق الأمني للأجهزة الأمنية مع قوات الاحتلال، ومسلسل التعذيب والقمع ضد الناشطين المناهضين للاحتلال، وتقاعس السلطة في حماية حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية أمام الاعتداءات الإسرائيلية. كل هذا جعل المحتجون في مختلف أنحاء الضفة الغربية يرفعون شعارات مطالبة بإسقاط الحكومة، وتدعو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الرحيل وإسقاط النظام. كما شهدت الاحتجاجات عنفا من قبل الأجهزة الأمنية، حيث استخدمت القنابل الغازية والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين. وسط سياسة الصمت التي تتبعها السلطة الفلسطينية، بدأت تعلو أصوات من داخل حركة فتح تدعو للتغيير، كما نددت فصائل فلسطينية ومؤسسات حقوقية بقمع الاحتجاجات داعية إلى استمرار الحركة ومواصلته حتى الوصول إلى التغيير. حركة حماس نددت بقمع الأجهزة الأمنية للمتظاهرين السلميين، معتبرة أن هذا السلوك هو محاولة لخلق فتنة ومخاطرة لوحدة النسيج المجتمعي الفلسطيني، داعية إلى مواصلة الحركة السلمية. بدورها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن السلطة لم تعد تمثل الشعب الفلسطيني، وأنها تقف ضد آمالهم وكرامتهم، مضيفة أن من حق الجماهير المطالبة بمحاكمة ورحيل الفاسدين.
أعلن وزراء خارجية العراق والأردن ومصر اليوم الأحد عن أبرز ما بحثه الاجتماع الثلاثي خلال قمة بغداد، مشددين على تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الثلاث من أجل تحقيق الأفضل للمنطقة. وفي مستهل المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن في بغداد بعد انتهاء أعمال القمة الثلاثية، أشار وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين أن انعقاد القمة الثلاثية ببغداد تعكس التعاون المستمر بين الدول الثلاث. ومن جانبه قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن قمة اليوم ناقشت تعزيز العلاقة لتعزيز التكامل من أجل تحقيق الأفضل للشعوب. وبدوره أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري عن التطرق لوحدة المصير والتي تجتمع عليها شعوبنا، لافتا إلى أن بلاده تتطلع إلى استضافة القمة الرابعة بين الدول الثلاث في القاهرة. ختام نشر العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها لن تسلم البيانات المسجلة إلى الوكالة الدولي للطاقة الذرية. طهران تعلن أن لديها طائرات مسيرة يصل مداها إلى 7000 كيلومتر، وإدانات أوروبية وأممية لعنف قوات الأمن الفلسطيني تجاه المتظاهرين. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. مباشرة بعد الاستعراض وفي الساعة 8:13 يأتيكم أجمل الحديث، أبحاث في رسالة الحقوق عند 8:23. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 8:39. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 8:45. يأتيكم الكلم الأقدس عند 8:49. في الساعة 9 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إيران اليوم، المشهد السياسي عند 9:13، استنارات من نهج البلاغة في الساعة 9:48، عند 10 قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. أما في الساعة 10:15 اليمن، التصدي والتحدي. يأتيكم حصاد المساء في الساعة 11 تماما، عند 11:25، مشاهير الفكر الإيراني، المصطلحات السياسية، عند 11:37. بآل محمد عرف الصواب في الساعة 11:46، صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 12، وفي الساعة 1 تماما نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لكم وإلى اللقاء.
أجمل الحديث. مما خاطب به رب العزة جل ذكره نبيه محمدا صلى الله عليه وآله ليلة المعراج: يا أحمد، وعزتي وجلالي، ما من عبد مؤمن ضمن لي بأربع خصال إلا أدخلته الجنة: يطوي لسانه فلا يفتحه إلا بما يعنيه، ويحفظ قلبه من الوسواس، ويحفظ علمي ونظري إليه، وتكون قرة عينه الجوع. يا أحمد، لو ذقت حلاوة الجوع والصمت والخلوة وما ورثوا منها. قال: يا رب، ما ميراث الجوع؟ قال تعالى: الحكمة وحفظ القلب والتقرب إلي، والحزن الدائم وخفة المؤونة بين الناس، وقول الحق ولا يبالي عاش بيسر أم بعسر. من وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. عن الإمام زين العابدين عليه السلام في موعظة له قال: وانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيرا وكبيرا، فما أخوفني أن تكون كما قال الله في كتابه: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. إنك لست في دار مقام، أنت في دار قد آذنت برحيل. احذر فقد نبئت، وبادر فقد أجلت. إنك تعامل من لا يجهل، وإن الذي يحفظ عليك لا يغفل. تجهز، فقد دنا منك سفر بعيد، وداوي ذنبك فقد دخله سقم شديد. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ثلاثة لا تعرف إلا في ثلاثة مواطن، لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا أخ إلا عند الحاجة. وصية الإمام الكاظم لهشام بن الحكم قوله عليه السلام: يا هشام، قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعظمتي وقدرتي وبهائي وعلوي في مكاني، لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا جعلت الغنى في نفسه وهمه في آخرته، وضمنت السماوات والأرض رزقه، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر. يا هشام، الغضب مفتاح الشر، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإن خالطت الناس فإن استطعت ألا تخالط أحدا منهم إلا من كانت يدك عليه العليا فافعل.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء الكريم الجديد من برنامج أبحاث في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليهما. قال الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الشريفة الموسومة برسالة الحقوق: ثم جعل عز وجل لأفعالك عليك حقوقا، فجعل لصلاتك عليك حقا، ولصومك عليك حقا، ولصدقتك عليك حقا. وها نحن نشرع ببحث الصدقة، فنتلو على مسامعكم الكريمة تعريف الإمام عليه السلام لهذا الحق في موضع آخر من رسالته، حيث يقول: وحق الصدقة أن تعلم أنها ذخرك عند ربك عز وجل، ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد عليها، فإذا علمت ذلك كنت بما تستودعه سرا أوثق منك بما تستودعه علانية، وتعلم أنها تدفع البلايا والأسقام عنك في الدنيا، وتدفع عنك النار في الآخرة. نعم أيها المؤمنون في كل مكان، من جميل المفارقات الإسلامية وعظيمها أن يكون للإدخار وسيلة هي في الأصل مرتبطة في أذهان الناس بالمعنى المعاكس تماما، حيث إن الإدخار المقصود إنما يتم بالإنفاق، ولا يجد المؤمن ما ادخره في هذه الحالة على حاله، وإنما يجده ناميا متكاثرا. فالدور الأول للإنفاق في سبيل الله إذن هو الادخار ليوم الفقر، والإنفاق في سبيل الله يؤدي وظائف عديدة وله أشكال عديدة أيضا. فمن الوظائف التي يؤديها تزكية النفس وتطهيرها، قال تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، التوبة الآية 300. إن الصدقة وأشكال الإنفاق في سبيل الله تعالى هي مما يقرب إلى تصور الإنسان فكرة كون الملكية لله عز وجل، وأن الإنسان سبب لتداول الثروة وتوزيعها. فإذا أمر الباري سبحانه وتعالى بالزكاة أو الخمس، أو حسن لعباده الصدقة مثلا، فأطاع العبد مولاه في ذلك، فإنه يفهم أكثر فأكثر حقيقة كونه وكيلا في أموال الله تعالى، يصرفها حيث يأمره سبحانه وتعالى، وأن قدرته على اكتساب الأموال، أي اكتساب الوكالة في مقدار منها، إنما هي مقيدة بقدرة الله عز وجل، لأنه هو خير الرازقين، فهي من الله عز وجل. والصدقة أيها الإخوة الكرام تزكي الأنفس بفضل الله عز وجل الذي وعد المتصدقين بذلك، ولذا فإن المتصدق يشعر أنه يتسامى بدفعه الصدقة مهما كانت قليلة وبسيطة، لأنه يشعر بارتفاع نفسه عن مستوى الماديات والتعلق بها. وللصدقة وأنواع الإنفاق الأخرى دور اجتماعي مهم يتمثل بتنمية الشعور بالواجب الاجتماعي تجاه الآخرين، وأن هناك من الحاجات الاجتماعية ما يقتضي عملا جماعيا ورابطة اجتماعية قائمة على البذل والعطاء والتضحية. وهذا مرتبط من ناحية أخرى بوظيفة اقتصادية، ذلك لأنه يوفر مصدرا من مصادر تمويل حاجات معينة، ففيه دعم لميزانية الدولة ووحداتها الإدارية المحلية. وإذا كان الخمس والزكاة مثالين واضحين لمساهمة المواطنين العاديين في تمويل ميزانية الدولة، فإن أنواع الإنفاق المتجهة مباشرة إلى الأفراد المحتاجين هي الأخرى تخفف عن كاهل الدولة. وحديث الصدقة أيها الكرام حديث طويل، ونعد إن شاء الله بلقاء كريم آخر من هذا البرنامج، لكن قبل ذلك نستمع معا إلى سماحة الشيخ محمد رضا الأنصاري ليتحدث عن دور الصدقة في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، في هذه الحلقة من هذا البرنامج نلتقي بسماحة حجة الإسلام والمسلمين الدكتور الشيخ محمد رضا الأنصاري، نرحب به أهلا وسهلا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، نود في هذه الحلقة أن تتحدثوا لنا عن دور الصدقة في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصدقة فرضها الله سبحانه وتعالى على المجتمع الإسلامي بشكلين، شكل إلزامي وشكل غير إلزامي، مندوب أو بعبارة أخرى مستحب. المفروض الإلزامي يجب على كل مسلم أن يقوم به، إذا لم يعطي درهما واحدا منه هذا غير مسلم، كما موجود في الروايات مت، هذا يقول له مت إن شئت يهوديا أو نصرانيا، هذا لك مو لست مسلما هذا عند موته. وأما المفروض الغير إلزامي المستحب، هذا يكون وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كبقية النوافل، وهو من خير الطرق والوسائل إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. على أي حال، الصدقة لها جانبان، جانب يرتبط بالمعطي وجانب يرتبط بالمعطى إليه. أما الجانب الذي يرتبط بالمعطى إليه، نعلم أن المجتمع يتشكل معمولا من طبقتين غالبا، فقراء مساكين وأفراد الذي يستطيع أن يقوم على قدميه في المستوى المالي والمادي. طبيعي هذا الذي عنده إمكانيات مادية أخلاقا وجدانا شرعا يجب عليه أن يعين إخوته المسلمين، وبمقدار ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه، وبهذه الكيفية يمكن أن نحل فد مقدار من مشاكل المجتمع، مشاكل جدا معقدة ومهمة. المسائل المالية ممكن البعض ربما لا ينظرون إليه بنظرة يعني ذات أهمية، لكن الواقع المسائل المالية لها دور مهم في المجتمع. هذا الفقر يكون عامل لكثير من المسائل مع الأسف،
يؤدي إلى الكفر،
إلى الكوف وإلى تكفير المجتمع، مو يعني يكفر نفسه بس يكون سبب لتكفير الآخرين. بلي المشكلة هذه. أما الذي يرتبط بالمعطي، الذي يرتبط بالمعطي يكون في التربية نفسية إلى هذا الله سبحانه وتعالى، هذا جعله فد وسيلة تربوية، فد يعني وسيلة تربوية يستفيد منها المعطي، أن هذا بإعطاء هذا المال هذا راح يكون بهذه الكيفية يمارس الإيثار، يمارس التضحية في سبيل المجتمع وفي سبيل الإنسانية. وبهذه الكيفية كل ما تتقوى عند هذه الروحية يصل إلى فد مرحلة الذي لا يرى لنفسه موقعا وأثرا في مقابل المجتمع، يعني يتفانى في سبيل المجتمع، وإذا كان في المجتمع أدنى أفراد كلهم واصلين إلى هذا المستوى، هذا يكون مجتمع مثالي الواقع. فالله سبحانه وتعالى لأجل أن يكون الدافع عند الأفراد دافع قوي، من جهة إعطاء الصدقات، ومن جهة أخرى ذلك الفقير الذي يأخذ الصدقات لا يحدث عنده جانب سلبي من ناحية النفسية، إحساس بالانكسار أو الإحساس بالضعف أو الذي هي تحدث في المسائل. عبر بالقرآن إنصافا تعبير وايد جميل، الله يأخذ الصدقات. أنت أيها الإنسان الذي تعطي الصدقة لا تعطيها إلى ذلك الإنسان المسمى مثلا بمحمد أو مثلا عيسى أو موسى أو كذا، أنت هذه الصدقة تعطيها إلى الله سبحانه وتعالى بوسيلة هذا الفقير. لذلك هذا الإنسان الذي يعطي الصدقة ويعتقد بالقرآن ويعتقد بهذه الآية يعطيها بكل احترام. ولذلك موجود في الرواية أن الإمام السجاد عندما مثلا أو على الأقل في مورد واحد على الرواية موجود أعطى السائل الصدقة قبل يد السائل، موجودة في الرواية. ليش يا ابن رسول الله تقبل هذا؟ قال هذا هاي وسيلة، يد الله كانت أخذت من عندي الصدقة بوسيلة هذا اليد. هل كيف هذا يواسي الفقير في فقرة؟ إضافة على ذلك بالي يمنع من أن تحدث في الفقير في الجانب السلبي أو انكسار أو كذا.
نشكر سماحة الشيخ الدكتور محمد رضا الأنصاري على هذه التوضيحات. طبعا الحديث عن هذه المسألة هو حديث مطول، ولكن حيث أن الوقت المخصص لهذه الفقرة من هذا البرنامج لا يسمح على أكثر من هذا، فنستميح سماحة الشيخ عذرا، وعلى أمل اللقاء بكم مستمعينا الكرام في اللقاء القادم. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم.
وأيضا بدورنا مستمعينا الكرام نستودعكم الله، والسلام عليكم، وشكرا على هذه الصحبة الأخوية الطيبة.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت، وين تصفى دنيا.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك
مستمعينا الأفاضل. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة.
الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة والسلام على خير الأنام المصطفى وآله الكرام. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد هذا معكم. وعودة أخرى إلى عالم الكلم الأقدس، متأملين فيما ورد من الأحاديث الشريفة التي تدعونا إلى أن نأخذ بالعقائد الحقة والقيم الروحية والفضائل الأخلاقية. تواصلا مع لقائنا السابق، أحببنا أن نكمل حديثنا الذي دار حول الشفاعة، إذ هي من عقائد المسلمين، وردت في الكتاب والسنة، حتى تسالم على ذلك علماؤهم، ونقلتها عيون كتبهم وثقات رواتهم وصحاح مصادرهم. يكفينا من ذلك أن نشير إلى ما ورد في صحاح البخاري كتاب بدء الخلق في الجزء الرابع في الصفحة 34 بعد 100، باب قول الباري تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وفي كتاب التفسير من الصحاح أيضا في الجزء الثاني في الصفحة 17، في ظل قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وفي كتاب الرقاق في الجزء الثامن في الصفحة 16 بعد 100، باب صفة الجنة والنار، قال عبد الله البخاري: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا عند ربنا. فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته ويقول: ائت نوحا أول رسول بعثه الله. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته: ائت إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته: ائت موسى الذي كلمه الله. فيأتونه فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته: ائت عيسى. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني فأستأذن على ربي، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك، سل تعطه، وقل يسمع، واشفع تشفع. فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع، فيحد لي حدا، ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة، حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. مستمعينا الكرام، الخطيئة هنا لا تعني الذنب، وكما تعلمون لأن الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين معصومون من الخطأ والذنب. ومما مر أيها المؤمنون في كل مكان، يتبين أن أحاديث الشفاعة مشهورة متداولة عند عموم المسلمين، فضلا عن خواصهم لكثرتها، حتى احتلت فصولا في كتب. ويكفي أن يخرج البخاري منها عددا وفيرا في صحاحه، ضمن كتاب التوحيد مثلا في باب قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء، وفي باب كلامه تعالى مع غير الأنبياء في الجزء التاسع في الصفحة 46 بعد 100، بسند منته إلى معبد ابن هلال العنزي الذي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتوني فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها، ولا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقول: يا رب، أمتي أمتي، فيقول: يا محمد، انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، إلى آخر الحديث. وترمذي مستمع الكريم لا يشذ عن البخاري، ففي صحيحه يعنون بابا باسم ما جاء في الشفاعة، وذلك في الجزء الثاني من كتابه على الصفحة 70، ويروي حديثا عن أبي هريرة يعلق عليه في آخره بقوله: حديث حسن صحيح. وابن ماجه لا يفوته مثل هذا، ففي الجزء الثاني من سننه يأتي على الصفحة 200 والصفحة 300 بحديث يسنده إلى مالك بن أنس يتعلق بأمر الشفاعة. فمن أين يأتي الاستغراب من عقيدة الشفاعة بعد هذا؟ أمن الجهل بهذه الأحاديث أم من الشذوذ والانحراف عن نهج الرسالة المحمدية؟ إن شفاعة أمر يطلبه كل مذنب ومقصر ويدعو به، والدعاء أمر مستحب، فطلب شفاعة النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله وسائر الشفعاء الحقيقيين هو دعاء من الله تعالى لطلب المغفرة منه جل وعلا للمذنبين. والله تعالى يستجيب دعوات المؤمنين ببركة الشافعين وقربهم منه، فالدعاء هو أحد المعاني الواضحة للشفاعة. وإن من يقول: يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يقصد به هذا المعنى. يبدو أيضا أن اللقاء قد شارف على الانتهاء مستمعي الكريم، حتى لقاء آخر. شكرا لهذه المتابعة الأخوية الطيبة.